بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية في الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعد رحمه الله تعالى، قال: باب الخوف من الشرك. الخوف هو الذعر والهرب مما يحذر، والشرك هو دعوة غير الله تعالى معه أو عبادة غير الله تعالى من دونه، كالاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والركوع والسجود لغير الله ونحو ذلك من أنواع العبادات التي لا تصلح إلا لله، فمن صرف شيئا منها لغير الله تعالى فقد أشرك وكفر. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاء غيره شركا، فمن سأل مخلوقا حيا أو ميتا أمرا لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، بنص الآية هذه: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وكفر، جحد التوحيد وخرج من الملة، بدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن صرف شيئا من أنواع العبادات التي شرعها الله جل وعلا لأحد من الخلق كائنا من كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا عليه الصلاة والسلام، أو وليا صالحا، أو قبرا أو وثنا، فقد أشرك وكفر. وإذا أشرك وكفر فإنه يكون محلا لعقوبة الله جل وعلا الشديدة. وقد توعد الله جل وعلا المشركين بوعيد شديد في الدنيا والآخرة: من مات على الشرك والكفر فإنه ينتظر عقوبة غليظة من الله سبحانه وتعالى. أول شيء أن الله جل وعلا أباح دماء المشركين وأموالهم، لذلك أمر الله بقتل المشركين حيث وجدوا حيث ثقفوا، فأباح دماءهم وأموالهم، أباح سبي حريمهم وذرياتهم، هذه عقوبات. كذلك فإن الله جل وعلا قد توعد بأنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، فمن مات على الشرك فإن الله تعالى حرم عليه المغفرة، لا تناله من الله مغفرة ولا تصيبه من الله تعالى رحمة، نعوذ بالله. فإحلال دماء المشركين وإحلال أموال المشركين وإحلال نساء المشركين وذراريهم أربع عقوبات. ثم بعد ذلك إن الله لا يغفر له ولا يقبل منه عملا ما دام على ذلك ما لم يتب، فلا يغفر الله له ولا يقبل منه عملا إلا أن يتوب، فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أما في الآخرة فإن الله عز وجل قد توعده بأن يحرم عليه الجنة، فليس لمن مات على الشرك طمع في دخول الجنة أبدا. وكذلك فإن الله تعالى يدخله النار خالدا فيها أبدا. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فدل ذلك على خطورة الشرك ووجوب الحذر منه والبعد والنأي عنه وعن أهله ومفاصلة المشركين ومعاداتهم وبغضهم. وأول شيء إن العاقل يعرف ما هو الشرك، كيف ينكر الشرك، كيف يهرب من الشرك، كيف يفاصل المشركين وتبرأ منهم، كيف يبغضهم ويعاديهم وهو لا يعرف ما هو الشرك. فالشرك كما سبق دعوة غير الله معه أو عبادة غير الله تعالى من دونه، أو هو صرف أي نوع من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله لغير الله كائنا من كان، لأن أصله في اللغة مأخوذ من الشركة وهي الخلطة في الشيء. فالمشرك يجعل العمل سواء كان دعاء أو استغاثة أو نذرا أو ذبحا أو ركوعا أو سجودا، يجعله خلطة بين الله تعالى وبين أحد من خلقه. وكذلك الخوف، خوف السر والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والمحبة، كل هذه عبادات لا تصلح إلا لله جل وعلا. فمن جعلها بين الله تعالى وبين أحد من خلقه كائن من كان قديما أو معاصرا فقد أشرك. ليش؟ لأنه سوى المخلوقين بأحسن الخالقين جل وعلا. تلك التسوية الشركية التي ترضي أصحابها الذين ماتوا عليها في الجحيم، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فإذا الشرك خطير، خطير جدا، أخطر شيء على الإنسان، لأنه يوجب شقوته ويمنع سعادته في الدنيا والآخرة. ولذلك عنون الشيخ رحمه الله هذا الباب بقوله: باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك، باب الذعر والهرب والمباعدة والمجانبة والمعاداة والبغضة للشرك وأهله، ثم أردف بذكر الدليل على ذلك وهو من محكم التنزيل، فقال قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا وعيد خطير على جرم كبير، أن من مات على الشرك لا تصيبه من الله رحمة ولا تشمله مغفرة، أعوذ بالله الشرك. ولذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. في التنزيل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا كان الله تعالى توعد من مات على الشرك بأن لا يغفر الله له، فذلك دليل على عظم الشرك وأنه جرم كبير وإثم عظيم. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبين سبحانه أن حقيقة أمر المشركين أنهم يعبدون الشيطان ويدعونه، لأنه هو الذي زين لهم ذلك، إبليس عاذنا الله وإياكم منه. قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني اللات والعزة ومناه، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله، أي لعن الله الشيطان، وقال أي الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يتوعد الناس، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يقطعن آذان الأنعام، يجعلون عليها علامة أنها يتقرب بها إلى غير الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فدل ذلك على خطورة الشرك وعظم جرمه ووجوب الخوف منه والحذر والبغضة له ولأهله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
وفي لا يقول قائل: أنا أعرف التوحيد، أنا أعرف الشرك، أنا ولدت بين أبوين مسلمين، أنا في مجتمع مسلم، أنا عندي حجة. لا يقول ذلك، لأن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وداعية التوحيد الأعظم الذي جعله الله أسوة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يتضرع إلى الله جل وعلا ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام الأوثان ما عبد من دون الله وهو على صورة حيوان، فإن كان على غير صورة حيوان كالصخرة والشجرة والمغارة ونحو ذلك فهو وثن. هذا يفرق به بين الأصنام والأوثان. فالأصنام ما عبد من دون الله أو معه وهو على صورة حيوان، سواء كان إنسانا أو حيوانا كالبقرة الفيل الطير ونحو ذلك، أما الصنم فهو ما ليس فيه روح كالشجر والحجر والمغارة في الجبل والبناء على القبر، فهذا وثن، والوثن صنم والصنم وثن. ولذا جاء في سورة العنكبوت في دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه قال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وذكر الله عز وجل أنهم يعبدون الأصنام. ليش أوثان وأصنام لقوم إبراهيم؟ لأنهم يعبدون الكواكب، فكانوا أولا صوروها على هيئة الكواكب وهذه أوثان، ثم تطور بهم الشرك وتمكن منهم الشيطان فجعلوها على صور الناس، صور الآدميين. ولذلك لما كسرها إبراهيم عليه السلام جعل المعول في يد الكبير، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من كانوا ينطقون، فعبر بالأصنام تارة لأنها كانت صور حيوانات ذات أرواح، وعبر بالأوثان تارة لأنها كانت قبل ذلك صور الكواكب. فإذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وداعية التوحيد وبان البيت الحرام والذي ألقي في النار من أجل الله عز وجل ودعوته إلى توحيده، والذي تبرأ من والده أقرب الناس إليه من أجل الله جل وعلا، والذي قام بتحقيق رؤياه بإمرار السكين على عنق ابنه يذبحه تقربا لله لأنه رأى ذلك في المنام ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، فابتلاه الله عز وجل بذلك ليظهر إخلاصه وصدقه. فلما فعل إبراهيم بابنه ما يستطيع أضجعه وأمر السكين على حلقه منعها الله عز وجل وقال وفديناه بذبح عظيم، فدى الله إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم أنزله الله من الجنة، وقال إن هذا لهو البلاء المبين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائل الأنبياء والمرسلين يتضرع إلى الله قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أبعدني واحمني واحرزني واحفظني وبني من عبادة الأصنام عبادة الأوثان. وقد استجاب الله له وجعله رسولا صديقا نبيا، وجعل أبناءه ما بين نبي ورسول. فأنت تضرع إلى الله وتلح على الله عز وجل بالدعاء أن يعصمك من الشرك وأن يعيذك من فتنة أهله، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى ويانا ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ما أحد يأمن البلاء، طيب قد يرد سؤال وجيه في موضع فيقول قائل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل معصومون من كبائر الذنوب، فكيف بالشرك الذي هو أعظم؟ فهل يعقل إن إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك وهو معصوم، فإنه لو وقع في الشرك فإن ذلك يقدح في منصب النبوة والرسالة، فهذا سؤال يحتاج إلى جواب، والجواب من وجهين: الأول أن هذا من إبراهيم عليه السلام دعاء لأنه دعا لنفسه وبنيه، وفي بنيه من ليس بمعصوم، ولهذا قال لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولما دعا له ولبنيه قال الله تعالى له: لا ينال عهد الظالمين، يعني من يقع في الشرك، ووقع في الشرك خلائق من ذرية إبراهيم، ومنهم أعمام، بعض أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده، فلما كان الدعاء له ولمن ليس معصوم من ذريته ناسب أن يدعو، لأنه يخاف على من ليس بمعصوم أن يقع في الشرك. والجواب الثاني أن إبراهيم لا يخاف على نفسه الشرك، لكنه أن أراد أن يبين بهذا الدعاء عظمة الشرك، وأنه يخاف منه حتى خاصة الخلق والمصطفون من عباد الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم، ليبين عظمة الشرك وأنه خطير، وأنه ليس أحد يزكي نفسه ويرى أنه في عصمة ومنأى من الشرك. ولذلك منع الإنسان المسلم أن يحضر مواطن الشرك عند القبور وعند القباب وعند الأوثان وعند الأصنام، خشية أن تثار عليه شبهة لا يستطيع ردها فتتغلغل في قلبه فيزين له الشرك، فلا يحضر إلا حال الإنكار على أهل الشرك وحال دعوتهم إلى التوحيد. إذا كان من أهل العلم والحجة والفصاحة قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم
أحسن الله إليكم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن
هذا الحديث أيضا أورده المؤلف رحمه الله مستدلا به على وجوب الخوف من الشرك، فيقول أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه، بل لخاصة أصحابه الذين هم خيار الأمة المخاطبون بقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والذين هم خير أتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق، والذين هم أفقه الأمة في دين الله، أعلم الأمة بحدود الله، أخوف الأمة من الله جل وعلا، أعظم الأمة رجاء الله تعالى، أبغض الأمة للشرك والمشركين والنفاق والمنافقين الذين بذلوا مهجهم دماءهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل الله في سبيل الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. ومع ذلك يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر على الصحابة فنحن وغيرنا يخاف عليهم من الأكبر، فدل ذلك على خطورة الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر، لأن الأصغر ذريعة إلى الأكبر ويحبط ما قارنه من العمل ولا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما الأكبر فهو يحبط العمل كله ويخرج من الملة ويمنع المغفرة ويبيح الدماء والنساء والأولاد والأموال، ويحرم الله على من مات عليه المغفرة والجنة ويدخله النار ما له من نصير. فإذا خيف الشرك على الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم فغيرهم من باب أولى أن يخاف عليه، وهذا دليل على خطورة الشرك ونفاذ شبه أهله في قلوب بعض الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه ما هو الأصغر، مصطلح جديد هذا، فقال الرياء. ما هو الرياء؟ جاء في الحديث الآخر إن الرجل أو الشخص يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني يتصنع بعمل لله عز وجل للخلق حتى يمدحوه ويثنوا عليه ويقدموه في صدور مجالسهم ويؤثروه بشيء من دنياهم ويعظموه. فالرياء، احفظوا هذه، الرياء في الفعل، الرياء في الفعل، ان الانسان يزين صلاته ليمدح ليثنى عليه ليصدر في المجالس ليزوج ليعطى المال ليمكن. فالرياء في الفعل، انك تفعل الطاعه التي يراد بها وجه الله عز وجل والباعث لك التصنع للخلق رجاء محمدتهم وشيء من دنياهم. ايش اسم هذا؟ الرياء، من المراءة، كأنك امام مرآة. فيحسن تلاوته ليقدم ويصدر، يزيد في الانفاق ليقال هو جواد هو كريم هو محسن، يحسن صلاته وهكذا. فالرياء يكون في الافعال. طيب، ما هو الذي يقابله؟ يقابله السمعه، السمعه. ما هي السمعه؟ السمعه في الاقوال، إن الإنسان يتفاصح في الكلام والخطبة ليقال هو خطيب، يقرأ القرآن ليقال هو قارئ ويصدر بما يسمعه الناس في الآذان، يعظ فيحسن موعظته ويبالغ ويتكلف ليقال كذا، فيتصنع للناس بما يسمعون. هذا السمعة، هذا نوع من أنواع السمعة. في نوع آخر من أنواع السمعة يكون بالعمل الخفي، يحدث به الشخص الناس ليعظم في صدورهم ويعطى شيئا من دنياهم ويصدر في مجالسهم، كأن يتحدث عن قيامه في جوف الليل، يقول أنا والله أقوم الليل، أو يخبر عن عدد حجاته ليقال الحاج ويعظم، أنا حجيت 60 سنة، أو نحو ذلك من العمل الخفي، أو يعطي الفقراء من الأموال بغير حساب، يقول هؤلاء يحرجوننا يشغلوننا هؤلاء كذا، هذه عادتنا، فيتمدح ويظهر نفسه ليحمد. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم يفزعون من عذاب ولهم عذاب أليم. تدري الله تقبل منك قيامك الليل؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حبذا لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقي. فعمل لا تدري هل يقبل منك كيف تتصنع به. فالرياء هو المراءة بالأفعال بالأعمال الظاهرة، والتسميع أو السمعة هو التسميع بالشيء الصوتي أو بالعمل الخفي يتحدث عنه يظهره للناس ليمدحوه ليعظموه ليصدروه في المجالس ليعطوه من دنياهم. كل هذا من ضروب الشرك الأصغر، كذلك من ضروب الشرك الأصغر من أنواعه يعني إن الإنسان يقول لولا الله وأنت لكان كذا، أو يقول أنا بالله وبك، فهذا تسوية لفظية لله جل وعلا أحسن الخالقين بالمخلوقين، فجعلت الله تعالى ومن ذكرت من خلقه سويا في الشيء، ما تجوز، هذه تسوية شركية. كذلك إن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى غيره، كأن يكون أغناه الله عز وجل بالمال فيقول إني أغناني الله لعلمه أني أهل له، أنا غني لعبقريتي لتخصصي، فلا يضيف النعمة إلى الله جل وعلا، هذا شرك أصغر. يقول وصلت من بلد كذا إلى بلد كذا في مدة قياسية يعني مختصرة، لأن الطريق سريع، لأن السيارة جديدة، لأن السواق ماهر قائد السيارة جيد، فيضيف الإنعام إلى الله إلى غير الله، كقول المشركين مطرنا بنوء كذا وكذا بسبب النوء النجم يعني، فهذه من ضروب الشرك الأصغر، والأصغر يؤدي إلى الأكبر، لأنه كما قلنا لكم في درس سابق باب التقريب يعني بمثابة السير الكهربائي، إذا وضعت قدميك عليه وداك إلى غايته، فالأكبر يودي الأصغر، يوديك الأكبر، يوصلك الأكبر، يوقعك في الأكبر، لأن الإنسان يستمر الشرك ويعتاد ويسهل عليه ويزين له بتأويل الشيطان وزخرفته. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هذا ما يدل على خطورة الشرك ويدل على فضيلة التوحيد. فمن لقي الله جل وعلا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، حتى ولو عليه ذنوب وكبائر، ما دام مات على التوحيد فإما أن يعفو الله عنه أو يبتليه الله جل وعلا بمصائب يكفر بها ذنوبه، مصائب وبلايا في الدنيا، أو يشدد عليه عند النزع، أو يضيق عليه في البرزخ ويعذبه في البرزخ، أو في أهوال القيامة، أو لو أدخله النار يخرجه منها لا يخلد فيها، لأن الموحد لا يخلد في النار، فدل ذلك على فضيلة التوحيد ودل على خطورة الشرك. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مات ويشرك بالله شيء دخل النار، يعني يدخل النار بشركه، فإن كان شركا أصغر ولم يعف الله عنه ولم يمتلئ بمصائب ولا شيء فقد يدخل النار ويعذب مؤقتا حتى يطهر من أرجاس شركه ويكون منتهاه الجنة. وأما إن كان الأكبر فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، دل ذلك على خطورة الشرك ووجوب الخوف منه وعلى وجوب ملازمة التوحيد حتى يلقى العبد ربه عليه، نسأل الله الثبات على التوحيد حتى نلقاه عليه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. ما هو الند؟ الند ما هو؟ قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد جمع ند، والند هو المثيل والنظير المضاد الذي يستحق مثل ما يستحقه نده. فالند هو الشيء الذي يجعل مساويا لله جل وعلا. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوابا على سؤال أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالند هو المثل المضاد، تجعل لله تعالى مثلا مضادا له تعطيه ما يستحقه الله جل وعلا، فآثرته على الله جل وعلا في حق الله جل وعلا. هذا هو الشرك، هذا هو أعظم الذنوب. فدلت الآيات الواردة في الباب والأحاديث على خطورة الشرك وسوء عواقبه على أهله في الدنيا والآخرة، وعلى وجوب الخوف منه لذلك، وأن لا يستهان بالصغير فإنه يجر ويوصل إلى الكبير، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه الشرك ما دام حيا، لأن الشيطان مسلط على الناس إلا من عصمه الله. فاعتصم بالله واستعذ بالله من الشرك وجانب الشرك وجانب أهل الشرك، وتفقه في التوحيد والعبادة والإخلاص والتوكل والإنابة والمحبة حتى تخلصها لله جل وعلا، وتبتعد عن الإشراك بالله جل وعلا في شيء من حقه لأحد من خلقه. خذ حذرك ولعلك تسلم. فهذا الباب مهم وباب عظيم يدل على وجوب الخوف من الشرك. فإذا رأيت وثنا يقصد أو قبرا يطاف به وينذر عنده ويذبح عنده لا تحضر إلا على وجه الإنكار على أهله، إذا كنت من أهل العلم والحجة، ولا ابعد وانصرف وابتعد وتبرأ إلى الله منهم وما هم عليه حتى يسلمك الله ويعصمك الله من الشرك. وإلى هنا ننتهي، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، عالمين بشرعه، عاملين مخلصين لوجهه، متبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، معلمين الناس الخير، وأن يجعلنا من هداة الخلق وأنصار الحق، وأن يعيذنا من الشرك بجميع أنواعه ويعصمنا منه، وأن يتوفانا على دين أحب ما كنا إليه وكان إلينا، وأن يزحزحنا عن النار ويورثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله عندنا الدرس المغرب في تفسير قصار السور إن شاء الله.